بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أحمد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قبل ذلك أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق، ذكر كلام الله عز وجل للعباد يوم القيامة، وأنه كلام يفهم، ليس بين العباد وبين الله ترجمان. وتقول ترجمان وترجمان وترجمان، لا يخطئ فيها أحد. والترجمان هو الذي ينقل من لغة إلى أخرى، يعني يترجم من لغة إلى أخرى، وهذا يكون يوم القيامة. فمن أنواع الكلام كلام الله عز وجل للعباد، وهو كلام بصوت وحرف يفهمونه، ولا يحتاجون إلى ترجمان يترجم بينهم وبين خالقهم جل وعلا. قال: والإيمان به والتصديق به. قال: الإيمان به والتصديق به. كثير من أهل العلم يقول إن الإيمان هو التصديق، ولكن هذا التعريف صحيح أم أنه لا بد من زيادة في هذا التعريف؟ نعم. وهذه المعاني اللغوية تخالف الاصطلاحية أم هي وزيادة؟ يعني يمكن أن يكون الاصطلاح الشرعي مخالف للاصطلاح اللغوي، يخالفه أم زيادة أم هو وزيادة؟ اثبت على قول. أحسن، يعني كأن هذا هو الأظهر. في هذه المسألة فيها خلاف كبير جدا بين العلماء، والأظهر أنه هو وزيادة. ولذلك الاصطلاح الإيمان في الاصطلاح تصديق معه انقياد وامتثال. ولذلك التصديق يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وليس بالقلب فقط. قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه السلام: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. متى قال الله له ذلك؟ حينما صدق بقلبه، وأم حينما امتثل أمر الله وهم بذبح ولده إسماعيل. حينما هم بذبح ولده إسماعيل قال الله له: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وبهذا استشهد أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن التصديق، أن الإيمان حتى في اللغة تصديق فيه امتثال وانقياد، فيه امتثال وانقياد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وعمل الفرج عمل ولا اعتقاد في القلب؟ الذي يقع في الزنا هذا عمل ولا اعتقاد في القلب؟ عمل. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يبقى إذن لا يكفي مجرد تصديق القلب، بل لا بد من امتثال البدن مع هذا التصديق. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد: ولا ينفع إيمان باطن لا ظاهر له، ولا ينفع ظاهر لا باطن له إلا أن يكون في أمر الدنيا. إذا انعقد قلبه على الكفر وفي الظاهر أظهر الإيمان، فإن نعامله بالظاهر أم الباطن؟ بالظاهر. ولذا المنافقون يعاملوا معاملة المسلمين ما لم يظهروا نفاقهم. وأما إذا كان هناك إيمان في الباطن لم يتبعه انقياد في الظاهر فهذا لا ينفع، لا ينفع باطن لا ظاهر له ولا ظاهر لا باطن له إلا في إلا أن يكون في الدنيا. فالحاصل أنه من أنواع كلام الله عز وجل، الله تكلم بالقرآن وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزابور وتكلم بالصحف ويتكلم جل وعلا يوم القيامة. وهذا يدلك على أن كلام الله قديم أم حادث؟ حينما يتكلم الله جل وعلا يوم القيامة هذا الكلام سيكون قديما أم حادثا؟ يعني نقول إن صفة الكلام لله جل وعلا الكلام قديم أم حادث؟ يا أنس لو سمحت شغل كله عشان الذباب، شغل المرأة كله. نعم
قديم.
ها نعم
قديم.
وحينما يتكلم الله يوم القيامة قديم أيضا، يعني لما ذكر السفاريني في منظومته محمد بن أحمد رحمه الله، السفاريني في منظومته الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية المشهورة بالسفارينية، قال السفاريني كلامه قديم. هل هذا الكلام منضبط ولا غير منضبط؟ ها طرف عيدك يا قناة، طرف عيدك تفضل أحسنت. يبقى إذن حينما يطلق السفاريني رحمه الله كلامه قديم، هذا كلام منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط. ولذلك علق عليه الشيخ صالح الفوزان شيخنا حفظه الله في شرح السفاريني فقال هو قديم النوع متجدد أو حادث الآحاد. من حيث أصله هو قديم، أما من حيث آحاده هو متجدد النوع، فلا يصح إطلاق أنه حادث ولا يصح إطلاق أنه قديم، بل يقال قديم النوع حادث أو متجدد الآحاد. نعم لا بد للمؤمن أن يؤمن بذلك أن الله جل وعلا سيتكلم يوم القيامة، وما منا أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ويقرر بذنوبه، فإذا أراد أن ينكر يقول الله أتذكر ذنب كذا في يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا، فإن قال لا وكان كافرا ختم الله على فمه فلا يستطيع أن ينطق. قال الله جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، تنطق اليد وتنطق الرجل وتنطق الأعضاء، نسأل الله السلامة والعافية. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، العبد لا بد أن يعد لهذا اليوم جوابا. صلى الله أن يثبتنا وإياكم عند السؤال وعند لقاء الله جل وعلا، جعله أسعد يوم لنا يوم أن نلقاه فندخل جنته برحمته جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، أرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة له والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله، يعني أنه شكله ماذا؟ دائري ولا مستطيل ولا مربع ولا مثلث؟ طوله مثل عرضه، يعني يصبح مربعا، يصبح مربعا، وهذا هو الأظهر. وجاءت بعض النصوص أنه دائري، لكن أكثر النصوص على أن طوله مثل عرضه مسيرة شهر، يمشي الإنسان في شهرا كاملا في طوله وفي عرضه. آنيته كعدد النجوم السماء الكيزان فيه. وكلمة كوز كلمة فصيحة في حديث حذيفة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كالكوز منكوسا مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذا حال القلب المنتكس الذي اتبع الأهواء، فالأهواء تنكس القلب بدلا من أن يكون مستقيما معتدلا يصب فيه الخير فيقبله، إذا به ينتكس لا يقبل إلا ما أشرب من هواه. وهذا حديث عظيم، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وضبط بعضهم عودا عودا، يعني تعود مرة بعد مرة، وقيل عودا عودا مثل الذي يصنع الفرش الحصير واحدة واحدة ويضرب بالمضرب وهكذا. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، الذي يتجنب الفتن ينكت في قلبه نكتة بيضاء، فنكتة بيضاء فنكتة بيضاء حتى يبيض القلب كله. وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب على قلبين. إذا أشرب الفتن والأهواء نكتت نكتة سوداء فسوداء فسوداء حتى يسود القلب كله. قال صلى الله عليه وسلم: حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز منكوسا مجخيا. الكوز إذا قلبته هكذا فجعلت فتحته وفوهته إلى أسفل يصبح من الداخل أسود ولا أبيض؟ ها؟ يسود أسود. هكذا القلب المنتكس يسود بعد بياض والعياذ بالله إذا أشرب الهوى. كالكوز منكوسا مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ما وافق هواه هو الحق، وما خالف هواه هو الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا حديث عظيم، ومثل هذه النصوص حملت كبار الصحابة أن يسألوا حذيفة الذي كان عنده سر النبي عليه الصلاة والسلام في المنافقين. فجاءه يوما عمر فقال: يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. وقال ابن أبي مليكة عبد الله رحمه الله من التابعين: أدركت بضعا وثلاثين. بضعا وثلاثين يعني كم؟ البضع ها؟ من ثلاثة إلى تسعة، والبضع هو ها؟ الفرج، والبضع البضع والبضع والبضع الجزء، إنما هو بضعة منك، وفي بضع أحدكم صدقة. فقال عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله من التابعين: أدركت بضعا وثلاثين، يعني عدة من ثلاثة وثلاثين إلى تسع وثلاثين، أدركت بضعا وثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فسئل عنه فقال: الرياء. فالشرك الخفي والرياء أشد علينا من الدجال. أرأيت فتنة الدجال التي ما من نبي بعثه الله إلا وحذر أمته الأعور الكذاب، يضرب الرجل فيشقه قطعتين ويمشي بينهما ثم يأمره أن يقوم فيقوم بإذن الله، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تخرج كنوزها فيتبعه حتى أنه يأتي الخربة، يعني المكان الخرب ليس فيه شيء، فأتبعه كنوزها كعياسيب النحل. ومع ذلك هذه الفتنة العظيمة، هذه الفتنة العظيمة أشد منها الرياء. المراءاة تكون بالعمل، والتسميع يكون بالقول. فالإنسان لا يرأي بعمله، لماذا ترأي؟ الله مطلع عليك. والتسميع يكون باللسان، لماذا تقول عملت وعملت وعملت؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. عملك طالما وأنه مخفي نرجو أن يكون فيه الإخلاص، أما إذا أظهرته لا تدري هل يكون إخلاصا أم يكون رياء. فطالما أن العمل كصدقة يمكن أن تخفى، قراءة القرآن، الذكر، يجتهد الإنسان أن يخفيها، فالله يحب من عباد الأتقياء الأخفياء الأنقياء. نعم. فحوض النبي عليه الصلاة والسلام كعدد نجوم السماء. جاءت الأخبار أنه أبيض من اللبن، لونه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وماؤه أبرد من الثلج. عدد كيزانه عدد النجوم في السماء، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض يأتي عليه أخوان صورتهم صورة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتزودهم الملائكة، يعني تدفعهم تردهم عن الحوض، فيقول صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي. والتصغير هنا للتحقير أم للتقريب؟ للتقريب. فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين منذ أن فارقتهم، يعني بدلوا وغيروا. ومن خطورة البدعة جدا أنها تمنع من هذا النعيم في حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذر يا أخي، احذر يوما أن تكون على البدعة فتحرم من الشرب من هذا الحوض الذي هو أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وكيزانه عدد النجوم في السماء، ومن شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا. من ذا الذي لا يريد أن يشرب من هذا الحوض؟ في أحد يريد أن لا يشرب من هذا الحوض؟ الجميع يريده. طريق ذلك ترك البدع، ومن هذه البدع الخروج على ولاة الأمر وإن كانوا ظلمة وجورة. ذلك لما جاء الناس أنسا كما عند البخاري في صحيحه واشتكوا له ظلم الحجاج، ماذا قال أنس؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعدي أثرة، إلى أن قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني غير مبدلين ولا مبتدعين. فمن شؤم البدعة وخطرها أنها تمنع من شرب من الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. فصحت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجود حوضه. وهل لكل نبي حوض؟ جاءت بعض النصوص بهذا، وبعض العلماء يحسن هذا، وقيل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذه أقوال لبعض العلماء. نعم. ويمكن أن يرتب أحوال القيامة على النحو التالي: النفخ في الصور هذا أول شيء، يأمر الله جل وعلا ملكا خلقه لهذه المهمة وهو إسرافيل. قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا الملك إسرافيل ملك عظيم من ملائكة الله جل وعلا، ينفخ في الصور نفخة فيموت كل من على الأرض، فيموت كل الناس، ثم نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهو قد التقم البوق الآن وحنى ظهره عليه، يعني هكذا التقم البوق، والبوق شيء يخرج منه الصوت بقوة يعني الصور، وحنى ظهره عليه ينتظر متى يأمره الله بالنفخ فينفخ. ثم بعد النفخ في الصور البعث، يبعث الناس من قبورهم، ثم الوقوف بين يدي الله تعالى، وهو ما اسمه؟ الحشر. النفخ في الصور، البعث، الحشر، ثم بعد ذلك أخذ الكتب باليمين أو بالشمال، ثم الحوض، ثم وزن الأعمال، ثم الورود على الصراط، ثم الجنة أو النار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. بإذن من يرتبها لنا؟ نعم، من ترافع ولا مش رافع يدك يا رسلان؟ ترفع يدك، قل يا بلال. النفخ في الصور، البعث، الحشر، لا قبل الوزن ماذا؟ الكتب، الحوض، وزن الأعمال، الورود على الصراط. أحسنت، ثمانية أشياء. من يقول أيضا؟ من يقول؟ نعم، نفخ في الصور، البعث، الحشر، أخذ الكتب، الحوض، الميزان، الصراط، الجنة أو النار. هذه ثمانية أشياء. في أحد يقول مرة ثالثة أو رابعة؟ من يقول؟ من أنت؟ عبد الكريم، تفضل. النفخ في الصور، البعث، الحشر، أخذ الكتب، نعم، الميزان، الحوض أولا، الحوض، ثم وزن الأعمال، الجنة أو النار. أن الصراط ضرب على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف. نعم نعم، هذه صفة حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم شربة من هذا الحوض. وهل يصح أن نقول اللهم اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، أم أن هذا من التعدي في الدعاء؟ هل الناس يشربون بيد الرسول أم بالكيزان؟ وهذا الرسول هو الذي يسقيهم؟ إن هذا الدعاء يوجد كثيرا في القنوت ونحو ذلك في الوتر، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. هل جاءت نصوص أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي الناس جميعا؟ لا، لا يرد هذا، الله أعلم، لا نقول، لأن هذا أمر غيبي. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
نعم، لما ذكر رحمه الله تعالى الحوض ذكر أيضا، وهذا من أمور الغيب، ذكر أيضا الإيمان بعذاب القبر. الإيمان بعذاب القبر يعني ونعيمه، ونعيمه. والقبر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام هو أول منازل الآخرة وليس هو المنزل الأخير. ولذا علق بعض العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين على قول بعض الناس: انتقل فلان إلى مثواه الأخير. هل هذا كلام منضبط أم غير منضبط؟ لأن القبر ليس المثوى الأخير، إنما المثوى الأخير هو الجنة أو النار، وإنما هذا أول منازل الآخرة. فيؤمن المؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. وأدلة عذاب القبر في الكتاب العزيز والسنة النبوية، وأجمع عليها علماء السلف على وجه الجملة. فمن أدلة الكتاب العزيز على عذاب القبر قوله تعالى نعم
نار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
نعم، قوله جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذان العذبان متغيران أم هما شيء واحد؟ متغيرة، لأن الله قال ويوم القيامة، يعني بعد ذلك أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا من أدلة على عذاب القبر ونعيمه، من يأتي بدليل من السنة؟ تفضل.
دعاء التشهد أعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب الجهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
ما وجه الدلالة؟
أعوذ بالله من عذاب القبر.
اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ما وجه الدلالة؟
ثبت يعني في الدعاء يعني أن عذاب القبر يعني موجود.
إيه موجود، كيف عرفنا أنه موجود؟ لأن النبي عليه السلام لم يكن له أن يتعوذ من شيء لا يقع، فلما تعوذ منه علم يقينا أنه يقع، علم يقينا أنه يقع. لأن التعوذ من شيء لا يقع هذا عبث أم حق؟ عبث، ينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وينزه عنه سنته صلى الله عليه وسلم. وعذاب القبر جاء في حديث أيضا، في حديث من؟ نعم، في الصحيحين أن الناس مر بقبرين. نعم نعم، حديث وضع الجريدتين، الجريدة التي شقها النبي صلى الله عليه وسلم نصفين لما مر بقبرين، فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ أو قال لا يستنزه من بوله. ثم جاء بجريدة وشقها نصفين وضع على القبرين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس أو قال تيبس. فهذا يدل على عذاب القبر ونعيمه. ومن السنة الصريحة جدا حديث البراء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، أن النبي يقول البراء رضي الله عنه خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فأتينا القبر ولم يلحد. وهذا يدل على أن السنة في القبر أن يكون لحدا، قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لهم، والشق عفوا والشق لهم، اللحد لنا والشق لهم. ما الفرق بين الشق واللحد؟ تفضل.
اللحد يكون
في الأول. نعم،
الشق يعني في آخر الشق.
نعم،
يفتح الأرض ويكون في الجانب الشق أولا ثم اللحد في آخر في نهاية في الشق.
نعم، الشق يكون هكذا عموديا في الأرض، أما اللحد
الشق يكون عموديا في الأرض هكذا، أما اللحد فيكون شق عمودي وبعده شق في الجانب يوضع فيه الميت، ومنه الإلحاد، والإلحاد هو الميل. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، الإلحاد هو الميل عن الصواب. يقول البراء رضي الله عنه، من يذكر الحديث؟ خرجنا في جنازة، من يحفظه؟ نعم، من يقول؟ نعم، يقول البراء رضي الله عنه خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فأتينا القبر ولم يلحد، يعني لم يحفر القبر بعد. وهذا يدل على أن النصيحة على القبر ليست مقصودة لذاتها، وأنها ينبغي أن تترك أحيانا. وعليه بوب البخاري لما قال البخاري باب النصيحة الموعظة على القبر يعني أحيانا ليست دائما. فلم يكن ديدنه صلى الله عليه وسلم كلما وقف على القبر وعظ الناس وإنما أحيانا. ففي هذه المرة جاء صلى الله عليه وسلم قال فأتينا القبر ولم يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. وهذا فيه الأدب في الجلوس في طلب العلم، لا تجلس تعبث بلحيتك مرة وهكذا مرة وهكذا مرة. قال فجلسنا كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض، يعني ينكش به في الأرض، فرفع رأسه إلى السماء وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم، حينما يوضع في قبره ويتولى أصحابه حتى أنه يسمع قرع النعال. وهذا استدل به من قال بجواز دخول المقابر بالنعال، على الرغم أن هناك حديث آخر لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بين القبور فرأى رجلا يلبس عليه فقال يا صاحب السبتتين ويحك ألقهما كيف نجمع، مع أنه قال حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم. هنا أمر يا صاحب السبتتين ويحك ألقهما. نعم
السبتتين أظن تصنع من جلد البقر ففيها نوع تعظيم،
فايه
فيها نوع تعظيم وعلو
فخر يعني خيلاء. هذا جواب الشوكان رحمه الله. لكن هل هذا الموطن أحد يفتخر فيه؟ يعني مكان قبر وميت، هل هذا الموطن يمكن أن يكون مكان يعني الافتخار؟ يصعب هذا. هذا أجاب به بعض العلماء أن هذا خاص بالنعال السبتية التي تصنع من جلود البقر لأن فيها نوع فخر وخيلاء. والقول الثاني أن هذا جائز ولكن الأفضل أن يخلع نعليه، أن يخلع نعليه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم. آتاه ملكان فأقعدانه، وهذا يدل على أن الميت يقعد ولا ينوم على جنبه، ينوم على جنبه جهة القبلة وليس رجلاه في القبلة وإنما وجهه جهة القبلة على جنبه الأيمن، فيقعدانه فيقولان له من ربك إلى آخر الحديث المعروف. نعم فهذا يدل دلالة صريحة على عذاب القبر. ولذلك من أنكر عذاب القبر وهو مسلم وعاش بين ظهراني المسلمين فهو كافر. أما من كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن بلاد المسلمين وجهل ذلك فليس بكافر. أما إن كان يعلم النصوص الواردة في عذاب القبر ونعيمه فهذا يكفر العياذ بالله. وفي قول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قيل يعني القبر. ولا شك أن القبر ضمته شديدة، ومن أحد إلا وسيضمه القبر حتى سعد بن معاذ، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن للقبر ضمه لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. من هذا سعد بن معاذ؟ سيد الأنصار رضي الله عنه، الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ها لو خط بنا البحر لخضناه معك. يا رسول الله، لما شاور الرسول الصحابة ماذا نفعل والكفار يجتمعون علينا في بدر، قال يا رسول الله والله لو خط بنا البحر لخضناه معك، امض لما أمرك الله يا رسول الله. هناك أناس يثبت الله بهم القلوب ويثبت الله بهم الأمم. ولا شك أن أشجع الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو أقواه عليه الصلاة والسلام. فركانة كان يصرع كل أحد، فصارع النبي عليه الصلاة والسلام فصرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. واعترض الصحابة في غزوة الخندق أو الأحزاب حاجنهم يحفرون الخندق، لم يستطع 3 رجال أن يحملوه، فشمر عن ساعديه الشريفين وحمله صلى الله عليه وسلم. وكان أشجع الناس، الصحيح أنهم سمعوا صوتا في المدينة فذهبوا تجاه الصوت، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء من قبل الصوت. يعني حينما فكر الصحابة أن يذهبوا إذا به قد ذهب ورجع، فقال لا تراعوا لا تراعوا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أنه كان بطلا مقداما شجاعا لا سيما في المبارزة، قال كنا إذا حمل وطيس نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالداعية والعالم وطالب العلم يجب أن يكون شجاعا في المواقف التي تحتاج إلى حزم، تحتاج إلى شجاعة. نعم. قال ويسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن والنبيه. يأتيه الملك فيسأله من ربك وما دينك ومن نبيك، ويأتيه منكر ونكير. بعض العلماء ينكر اسم منكر ونكير بسبب الاسم وهذا اللفظ، وبعضهم يقول أن هذه التسمية جائزة وأن الحديث في ذلك حسن، فمن حسن الحديث من العلماء يثبت اسم منكر ونكير. والجميع متفقون على أن هناك ملكين في القبر يسألان الإنسان في قبره، لكن النزاع في ماذا؟ في وجود الملكين أم في اسمهما؟ في اسمهما فقط، كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. عذاب القبر نحن لا نراه، بل قد يوضع رجل في قبر والآخر بجواره مباشرة، وهذا ينعم في روضة من رياض الجنة، وهذا يعذب في حفرة من حفر النيران. فلا يلزم في الأمور الغيبية أن تراها بعينيك، وهذا في دنيا الناس يصدق، فكيف لا يصدق في خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه الكهرباء التي في السلك هذا، هل أحد منا يراها؟ يرى السالب والموجب والشحنات التي تمشي في السلك؟ الكهرباء علي ولا ميكانيك؟ هذا السلك فيه شحنات موجب وسالب تتحرك فيضيء المصباح، هل أحد يرى هذه الأشياء الآن؟ لو وقفت أمام السلك هكذا تتأمل في السلك وتتأمل وتتأمل ونظرك 6 على 6، هل ممكن ترى الشحنات هذه؟ لا ترى، لكن تؤمن بنتاجها وهو الإضاءة ولا لا؟ تؤمن لأنك تراها أمام عينيك. فنتائج خلق الله للعباد والأدلة على وجود الله جل وعلا، الأدلة الشرعية والأدلة الكونية كلها تثبت وجود الله عز وجل، شمس وقمر ونجوم وليل يتبع النهار ونهار يتبع الليل، والقمر والنجوم كل في فلك يسبحون، ونظام دقيق. هل رأيت يوما الشمس خلفت في يوم عن موعد الشروق تأخرت 1/2 ساعة؟ ها؟ يعني مهما يكون المؤذن دقيقا ممكن في يوم يتقدم أو يتأخر، لكن الشمس تمشي بنظام دقيق، إذا غربت تحت عرش الرحمن ساجدة لله جل وعلا، وإذا طلعت تضيء للعباد دنياهم. فسبحان من أوجد هذه المخلوقات جل وعلا، ويدين على وجوده جل وعلا وربوبيته لخلقه سبحانه. نعم انتهى الوقت يا رسلا، طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. آمين. تفضل. نعم، جاء هذا في حديث البراء بن عازب، فيأتيه عمله على صورة رجل شديد بياض الوجه شديد بياض الثياب طيب الريح. والكافر يأتيه عمله على صورة رجل شديد سواد الوجه، شديد سواد الثياب، منتن الريح. وأيضا في الحديث يأتي القرآن على صورة الشاب الشاحب اللون الذي شغل صاحبه عن النوم بالليل، يأتيه القرآن على صورة شاب شاحب الوجه. وأيضا الأعمال توضع في الموازين، هذا على أن لها كنه ولها جرم. ما صحت حديث القبر روضة من رياض الجنة، لا أعلم حديثا صحيحا في هذا، لكن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. عندي إشكال في حديث الميت يسمع قرع النعال، ما هو الإشكال؟ من صاحب الورقة؟ هذه معنا ولا على الشبكة يا سعيد؟ معنا. من صاحب الورقة؟ ها؟ تفضل قول يا كريم. نعم. هذا الميت يسمع كل نعال من يمشي على الأرض؟ لا. هل الأموات يسمعون؟ الصواب لا، في خلاف بين العلماء لهذا النص ولحديث القليب عند البخاري في صحيحه، لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم الكفار كفار قريش الذين قتلوا وألقوا في قليب بدر، قال يا فلان ابن فلان، وأخذ يناديهم عليه الصلاة والسلام، فقال عمر رسول الله أتنادي رمما أو أجسادا لا تسمع؟ فقال ما أنتم بأسمع لي منهم. فهو الصواب أن الميت لا يسمع، لقول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. وأما قصة قليب بدر وحديث البراء في سماع قرع النعال فيوقف عند هذين النصين، والميت لا يسمع إلا ذلك، قرع نعال مشيعوه وقتل قليب بدر، هذا خاص بهؤلاء وخاص في السماع بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأموات فلا يسمعون إلا قرع نعال من شيعهم كما جاء به النص. وللعلامة الألبانية رحمه الله تحقيق جميل لكتاب طيب لأحد علماء الأحناف يسمى ب الآيات البينات في عدم سماع الأموات، تحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، الآيات البينات في عدم سماع الأموات. وهناك رسالة ماجستير قضية سماع الأموات. نعم نعم يا أنيس ارفع صوتك. آمين وإياه. هذا مما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية، وما أنت بمؤمن لنا على أن الإيمان ليس التصديق، لأنه لم يقل وما أنت بمؤمن بنا، وإنما قال مؤمن لنا يعني مصدق لخبرنا، وهذا على أن الإيمان تصديق معه انقياد وامتثال، معه انقياد وامتثال. يقول الله جل وعلا، وبها استشهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم بوجوب العمل في الإيمان، في قول الله جل وعلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يتولوا عن ماذا؟ على الانقياد والعمل. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى، التولي هو الإعراض، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نعم. يقولون الإيمان هو الاعتقاد والتلفظ والعمل غير داخل في مسمى، وهذا خطأ. يقول أحسن الله عليكم ما الفرق بين اللحد والشق؟ هذا مع الشبكة، ماذا نقول له؟ لابد من تصوير. احنا لا نعتقد التصوير. اللحد بارك الله فيك يكون الشق عموديا في الارض ولا يتبعه حفر في الجانب. واما اللحد فانه شق عمودي في الارض ثم يتبعه بعد ذلك لحد او حفر من الجانب يوضع فيه الميت. فهمت؟ نعم. يكتب لك فهم او يفهم. نعم. يقول ما معنى الترجمان؟ معنى ابن عباس ترجمان القرآن. الترجمان هو الذي ينقل من لغة الى لغة. وابن عباس ترجمان القرآن يعني مفسر القرآن. وعند البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه التأويل. التأويل يعني التفسير. ومنه قول ابن جرير القول في تأويل قول الله ويذكر الآية. وحديث ابن عباس اللهم علمه التأويل يعني التفسير. فالتأويل يطلق ويراد به التفسير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أحمد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له. نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قبل ذلك أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق، ذكر كلام الله عز وجل للعباد يوم القيامة وأنه كلام يفهم ليس بين العباد وبين الله ترجمان. وتقول ترجمان وترجمان وترجمان لا يخطئ فيها أحد. والترجمان هو الذي ينقل من لغة إلى أخرى، يعني يترجم من لغة إلى أخرى، وهذا يكون يوم القيامة. فمن أنواع الكلام كلام الله عز وجل للعباد، وهو كلام بصوت وحرف يفهمونه ولا يحتاجون إلى ترجمان يترجم بينهم وبين خالقهم جل وعلا. قال والإيمان به والتصديق به. قال الإيمان به والتصديق به. كثير من أهل العلم يقول إن الإيمان هو التصديق، ولكن هذا التعريف صحيح أم أنه لا بد من زيادة في هذا التعريف؟ نعم. وهل المعاني اللغوية تخالف الاصطلاحية أم هي وزيادة؟ يعني يمكن أن يكون الاصطلاح الشرعي مخالف للاصطلاح اللغوي يخالفه أم زيادة أم هو وزيادة؟ يثبت على قول أحسن. يعني كان هذا هو الأظهر. في هذه المسألة فيها خلاف كبير جدا بين العلماء، والأظهر أنه هو وزيادة. ولذلك الاصطلاح الإيمان في الاصطلاح تصديق معه انقياد وامتثال. ولذلك التصديق يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح وليس بالقلب فقط. قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه السلام يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. متى قال الله له ذلك؟ حينما صدق بقلبه وأم حينما امتثل أمر الله وهم بذبح ولده إسماعيل. حينما هم بذبح ولده إسماعيل قال الله له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وبهذا استشهد أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن التصديق أن الإيمان حتى في اللغة تصديق فيه امتثال وانقياد, فيه امتثال وانقياد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر, والأذنان تزنيان وزناهما السمع, واليد تزني وزناها البطش, والرجل تزني وزناها المشي, والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وعمل الفرج عمل ولا اعتقاد في القلب؟ الذي يقع في الزنا هذا عمل ولا اعتقاد في القلب؟ عمل. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يبقى إذن لا يكفي مجرد تصديق القلب, بل لا بد من امتثال البدن مع هذا التصديق. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد ولا ينفع إيمان باطن لا ظاهر له, ولا ينفع ظاهر لا باطن له, إلا أن يكون في أمر الدنيا. إذا انعقد قلبه على الكفر وفي الظاهر أظهر الإيمان, فإن نعامله بالظاهر أم الباطن؟ بالظاهر. ولذا المنافقون يعاملوا معاملة المسلمين ما لم يظهروا نفاقهم. وأما إذا كان هناك إيمان في الباطن لم يتبعه انقياد في الظاهر فهذا لا ينفع, لا ينفع باطن لا ظاهر له ولا ظاهر لا باطن له إلا في إلا أن يكون في الدنيا. فالحاصل أنه من أنواع كلام الله عز وجل. الله تكلم بالقرآن وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزابور وتكلم بالصحف ويتكلم جل وعلا يوم القيامة. وهذا يدلك على أن كلام الله قديم أم حادث؟ حينما يتكلم الله جل وعلا يوم القيامة هذا الكلام سيكون قديما أم حادثا؟ يعني نقول إن صفة الكلام لله جل وعلا الكلام قديم أم حادث؟ يا أنس لو سمحت شغل كله عشان الذباب شغل مراه كله. نعم
قديم.
ها نعم
قديم.
وحينما يتكلم الله يوم القيامة قديم أيضا, يعني لما ذكر السفاريني في منظومته محمد بن أحمد رحمه الله السفاريني في منظومته الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية المشهورة بالسفارينية قال السفاريني كلامه قديم. هل هذا الكلام منضبط ولا غير منضبط؟ ها ترفع يدك يا قناة, رفع يدك تفضل أحسنت. يبقى إذن حينما يطلق السفاريني رحمه الله كلامه قديم هذا كلام منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط. ولذلك علق عليه الشيخ صالح الفوزان شيخنا حفظه الله في شرح السفارنية فقال هو قديم النوع متجدد أو حادث الآحاد. من حيث أصله هو قديم, أما من حيث آحاده هو متجدد النوع, فلا يصح إطلاق أنه حادث ولا يصح إطلاق أنه قديم, بل يقال قديم النوع حادث أو متجدد الآحاد. نعم لا بد للمؤمن أن يؤمن بذلك أن الله جل وعلا سيتكلم يوم القيامة وما منا أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان, ويقرر بذنوبه. فإذا أراد أن ينكر يقول الله أتذكر ذنب كذا في يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا, فإن قال لا وكان كافرا ختم الله على فمه فلا يستطيع أن ينطق. قال الله جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. تنطق اليد وتنطق الرجل وتنطق الأعضاء, نسأل الله السلامة والعافية. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. العبد لا بد أن يعد لهذا اليوم جوابا, صلى الله أن يثبتنا وإياكم عند السؤال وعند لقاء الله جل وعلا، جعله أسعد يوم لنا يوم أن نلقاه فندخل جنته برحمته جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، أرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة له: والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله، يعني أنه شكله ماذا؟ دائري ولا مستطيل ولا مربع ولا مثلث؟ طوله مثل عرضه، يعني يصبح مربعا، يصبح مربعا، وهذا هو الأظهر. وجاءت بعض النصوص أنه دائري، لكن أكثر النصوص على أن طوله مثل عرضه مسيرة شهر، يمشي الإنسان فيه شهرا كاملا في طوله وفي عرضه. آنيته كعدد النجوم السماء، الكيزان فيه، وكلمة كوز كلمة فصيحة في حديث حذيفة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كالكوز منكوسا مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذا حال القلب المنتكس الذي اتبع الأهواء، فالأهواء تنكس القلب، بدلا من أن يكون مستقيما معتدلا يصب فيه الخير فيقبله، إذا به ينتكس، لا يقبل إلا ما أشرب من هواه. وهذا حديث عظيم، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وضبط بعضهم عودا عودا، يعني تعود مرة بعد مرة، وقيل عودا عودا مثل الذي يصنع الفرش الحصير واحدة واحدة ويضرب بالمضرب وهكذا. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، الذي يتجنب الفتن ينكت في قلبه نكتة بيضاء، فنكتة بيضاء فنكتة بيضاء حتى يبيض القلب كله. وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين. إذا أشرب الفتن والأهواء نكتت نكتة سوداء فسوداء فسوداء حتى يسود القلب كله. قال صلى الله عليه وسلم: حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز منكوسا مجخيا. الكوز إذا قلبته هكذا فجعلت فتحته وفوهته إلى أسفل، يصبح من الداخل أسود ولا أبيض؟ ها؟ يسود أسود. هكذا القلب المنتكس يسود بعد بياض والعياذ بالله إذا أشرب الهوى، كالكوز منكوسا مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ما وافق هواه هو الحق، وما خالف هواه هو الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا حديث عظيم، ومثل هذه النصوص حملت كبار الصحابة أن يسألوا حذيفة الذي كان عنده سر النبي عليه الصلاة والسلام في المنافقين، فجاءه يوما عمر فقال: يا حذيفة، أستحلفك بالله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. وقال ابن أبي مليكة عبد الله رحمه الله من التابعين: أدركت بضعا وثلاثين، بضعا وثلاثين يعني كم البضع؟ ها؟ من ثلاثة إلى تسعة، والبضع هو ها؟ الفرج، والبضع البضع والبضع والبضع الجزء، إنما هو بضعة منك، وفي بضع أحدكم صدقة. فقال عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله من التابعين: أدركت بضعا وثلاثين، يعني عدة من 33 إلى 39، أدركت بضعا وثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فسئل عنه فقال: الرياء. فالشرك الخفي والرياء أشد علينا من الدجال. أرأيت فتنة الدجال التي ما من نبي بعثه الله إلا وحذر أمته الأعور الكذاب، يضرب الرجل فيشقه قطعتين ويمشي بينهما ثم يأمره أن يقوم فيقوم بإذن الله، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تخرج كنوزها فيتبعه، حتى أنه يأتي الخربة، يعني المكان الخرب ليس فيه شيء، فيتبعه كنوزها كعياسيب النحل. ومع ذلك هذه الفتنة العظيمة، هذه الفتنة العظيمة أشد منها الرياء. المراءاة تكون بالعمل، والتسميع يكون بالقول. فالإنسان لا يرأي بعمله، لماذا ترأي؟ الله مطلع عليك. والتسميع يكون باللسان، لماذا تقول عملت وعملت وعملت؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. عملك طالما وأنه مخفي نرجو أن يكون فيه الإخلاص، أما إذا أظهرته لا تدري هل يكون إخلاصا أم يكون رياء. فطالما أن العمل كصدقة يمكن أن تخفى، قراءة القرآن، الذكر، يجتهد الإنسان أن يخفيها، فالله يحب من عباد الأتقياء الأخفياء الأنقياء. نعم. فحوض النبي عليه الصلاة والسلام كعدد نجوم السماء. جاءت الأخبار أنه أبيض من اللبن، لونه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وماؤه أبرد من الثلج. عدد كيزانه عدد النجوم في السماء، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض يأتي عليه أخوان صورتهم صورة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتزودهم الملائكة، يعني تدفعهم تردهم عن الحوض. فيقول صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي. والتصغير هنا للتحقير أم للتقريب؟ للتقريب. فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين منذ أن فارقتهم، يعني بدلوا وغيروا. ومن خطورة البدعة جدا أنها تمنع من هذا النعيم في حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذر يا أخي، احذر يوما أن تكون على البدعة فتحرم من الشرب من هذا الحوض الذي هو أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وكيزانه عدد النجوم في السماء، ومن شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا. من ذا الذي لا يريد أن يشرب من هذا الحوض؟ في أحد يريد أن لا يشرب من هذا الحوض؟ الجميع يريده. طريق ذلك ترك البدع، ومن هذه البدع الخروج على ولاة الأمر وإن كانوا ظلمة وجورة. ذلك لما جاء الناس أنسا كما عند البخاري في صحيحه واشتكوا له ظلم الحجاج، ماذا قال أنس؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون بعدي أثرة، إلى أن قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني غير مبدلين ولا مبتدعين. فمن شؤم البدعة وخطرها أنها تمنع من الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. فصحت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجود حوضه. وهل لكل نبي حوض؟ جاءت بعض النصوص بهذا وبعض العلماء يحسن هذا، وقيل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هذه أقوال لبعض العلماء. نعم. ويمكن أن يرتب أحوال القيامة على النحو التالي: النفخ في الصور هذا أول شيء، يأمر الله جل وعلا ملكا خلقه لهذه المهمة وهو إسرافيل، قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا الملك إسرافيل ملك عظيم من ملائكة الله جل وعلا، ينفخ في الصور نفخة فيموت كل من على الأرض، فيموت كل الناس، ثم يفوق نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهو قد التقم البوق الآن وحنى ظهره عليه، يعني هكذا التقم البوق، والبوق شيء يخرج منه الصوت بقوة، يعني الصور، وحنى ظهره عليه ينتظر متى يأمره الله بالنفخ فينفخ. ثم بعد النفخ في الصور البعث، يبعث الناس من قبورهم، ثم الوقوف بين يدي الله تعالى وهو ما اسمه الحشر. النفخ في الصور، البعث، الحشر، ثم بعد ذلك أخذ الكتب باليمين أو بالشمال، ثم الحوض، ثم وزن الأعمال، ثم الورود على الصراط، ثم الجنة أو النار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. بإذا من يرتبها لنا؟ نعم، من ترافع ولا مش رافع يدك يا رسلان؟ ترفع يدك، قل يا بلال. النفخ في الصور، البعث، الحشر، لا قبل الوزن ماذا؟ الكتب، الحوض، وزن الأعمال، الورود على الصراط. أحسنت، ثمانية أشياء. من يقول أيضا؟ من يقول؟ نعم،
نفخ في الصور،
البعث،
الحشر،
أخذ الكتب،
الحوض،
الميزان، الصراط، الجنة أو النار. هذه ثمانية أشياء. في أحد يقول مرة ثالثة أو رابعة؟ من يقول؟ من أنت؟ عبد الكريم، تفضل. النفخ في الصور، البعث، الحشر، أخذ الكتب، نعم، الميزان، الحوض أولا، الحوض، ثم ثم وزن الأعمال، الجنة أو النار. أن الصراط ضرب على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف. نعم نعم، هذه صفة حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم شربة من هذا الحوض. وهل يصح أن نقول اللهم اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، أم أن هذا من التعدي في الدعاء؟ هل الناس يشربون بيد الرسول أم بالكيزان؟ وهذا الرسول هو الذي يسقيهم؟ إن هذا الدعاء يوجد كثيرا في القنوت ونحو ذلك في الوتر: اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. هل جاءت نصوص أن الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يسقي الناس جميعا؟ لا، لا يرد هذا، الله أعلم، لا نقول، لأن هذا أمر غيبي. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
نعم. لما ذكر رحمه الله تعالى الحوض ذكر أيضا، وهذا من أمور الغيب، ذكر أيضا الإيمان بعذاب القبر. الإيمان بعذاب القبر يعني ونعيمه. والقبر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام هو أول منازل الآخرة وليس هو المنزل الأخير. ولذا علق بعض العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين على قول بعض الناس: انتقل فلان إلى مثواه الأخير. هل هذا كلام منضبط أم غير منضبط؟ لأن القبر ليس المثوى الأخير، إنما المثوى الأخير هو الجنة أو النار، وإنما هذا أول منازل الآخرة. فيؤمن المؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. وأدلة عذاب القبر في الكتاب العزيز والسنة النبوية، وأجمع عليها علماء السلف على وجه الجملة. فمن أدلة الكتاب العزيز على عذاب القبر قوله تعالى: نعم،
نار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
نعم، قوله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذان العذبان متغيران أم هما شيء واحد؟ متغيرة، لأن الله قال: ويوم القيامة، يعني بعد ذلك، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا من أدلة على عذاب القبر ونعيمه، من يأتي بدليل من السنة؟ تفضل.
دعاء تشهد: أعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب الجهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
ما وجه الدلالة؟
أعوذ بالله من عذاب القبر.
اللهم إني أعوذ من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر. ما وجه الدلالة؟
ثبت يعني في الدعاء يعني أن عذاب القبر يعني موجود.
إيه موجود، كيف عرفنا أنه موجود؟ لأن النبي عليه السلام لم يكن له أن يتعوذ من شيء لا يقع، فلما تعوذ منه علم يقينا أنه يقع، علم يقينا أنه يقع. لأن التعوذ من شيء لا يقع هذا عبث أم حق؟ عبث، ينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وينزه عنه سنته صلى الله عليه وسلم. وعذاب القبر جاء في حديث أيضا، في حديث من؟ نعم، في الصحيحين، أن النبي مر بقبرين. نعم نعم نعم، حديث وضع الجريدتين، الجريدة التي شقها النبي صلى الله عليه وسلم نصفين لما مر بقبرين، فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ، أو قال لا يستنزه من بوله. ثم جاء بجريدة وشقها نصفين وضع على القبرين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس أو قال تيبس. فهذا يدل على عذاب القبر ونعيمه. ومن السنة الصريحة جدا حديث البراء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، أن النبي يقول البراء رضي الله عنه: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فأتينا القبر ولم يلحد. وهذا يدل على أن السنة في القبر أن يكون لحدا، قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لهم، والشق عفوا والشق لهم، اللحد لنا والشق لهم. ما الفرق بين الشق واللحد؟
تفضل. اللحد يكون
نعم
الشق يعني آخر الشق.
نعم
يفتح الأرض ويبقى الجانب الشق أولا ثم اللحم في آخر في نهاية في الشق.
نعم الشق يكون هكذا عموديا في الأرض. أما اللحد
الشق يكون عموديا في الأرض هكذا. أما اللحد فيكون شق عمودي وبعده شق في الجانب يوضع فيه الميت. ومنه الإلحاد، والإلحاد هو الميل. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الإلحاد هو الميل عن الصواب. يقول البراء رضي الله عنه، من يذكر الحديث؟ خرجنا في جنازة، من يحفظه؟ نعم، من يقول؟ نعم، يقول البراء رضي الله عنه، خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فأتينا القبر ولم يلحد، يعني لم يحفر القبر بعد. وهذا يدل على أن النصيحة على القبر ليست مقصودة لذاتها، وأنها ينبغي أن تترك أحيانا. وعليه بوب البخاري لما بوب البخاري باب الموعظة على القبر، يعني أحيانا ليست دائما. فلم يكن ديدنه صلى الله عليه وسلم كلما وقف على القبر وعظ الناس، وإنما أحيانا. ففي هذه المرة جاء صلى الله عليه وسلم قال فأتينا القبر ولم يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. وهذا فيه الأدب في الجلوس في طلب العلم، لا تجلس تعبث بلحيتك مرة وهكذا مرة وهكذا مرة. قال فجلسنا كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض، يعني ينكش به في الأرض. فرفع رأسه إلى السماء وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، حينما يوضع في قبره ويتولى أصحابه حتى أنه يسمع قرع النعال. وهذا استدل به من قال بجواز دخول المقابر بالنعال، على الرغم أن هناك حديث آخر لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بين القبور فرأى رجلا يلبس عليه فقال يا صاحب السبتتين ويحك ألقهما، كيف نجمع؟ مع أنه قال حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم. هنا أمر يا صاحب السبتتين ويحك ألقهما. نعم
السبتتين أظن تصنع من جلد البقر، ففيها نوع تعظيم سبحانه، فيها نوع تعظيم وعلو
فخر يعني خيلاء. هذا جواب الشوكاني رحمه الله. لكن هل هذا الموطن أحد يفتخر فيه؟ يعني مكان قبر وميت، هل هذا الموطن يمكن أن يكون مكان يعني الافتخار؟ يصعب هذا. هذا أجاب به بعض العلماء أن هذا خاص بالنعال السبتية التي تصنع من جلود البقر، لأن فيها نوع فخر وخيلاء. والقول الثاني أن هذا جائز، ولكن الأفضل أن يخلع نعليه، أن يخلع نعليه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم. آتاه ملكان فأقعدانه، وهذا يدل على أن الميت يقعد ولا ينوم على جنبه، ينوم على جنبه جهة القبلة، وليس رجلاه في القبلة وإنما وجهه جهة القبلة على جنبه الأيمن. فيقعدانه فيقولان له من ربك إلى آخر الحديث المعروف. نعم، فهذا يدل دلالة صريحة على عذاب القبر. ولذلك من أنكر عذاب القبر وهو مسلم وعاش بين ظهراني المسلمين فهو كافر. أما من كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن بلاد المسلمين وجهل ذلك فليس بكافر. أما إن كان يعلم النصوص الواردة في عذاب القبر ونعيمه فهذا يكفر العياذ بالله. وفي قول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قيل يعني القبر. ولا شك أن القبر ضمته شديدة ومن أحد إلا وسيضمه القبر حتى سعد بن معاذ. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. من هذا سعد بن معاذ؟ سيد الأنصار رضي الله عنه الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ها لو خط بنا البحر لخضناه معك. يا رسول الله لما شاور الرسول الصحابة ماذا نفعل والكفار يجتمعون علينا في بدر قال يا رسول الله والله لو خط بنا البحر لخضناه معك امضي لما أمرك الله يا رسول الله. هناك أناس يثبت الله بهم القلوب ويثبت الله بهم الأمم. ولا شك أن أشجع الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا هو أقواه عليه الصلاة والسلام. فركانه كان يصرع كل أحد فصارع النبي عليه الصلاة والسلام فصرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. واعترض الصحابة في غزوة الخندق أو الأحزاب حاجنهم يحفرون الخندق لم يستطع ثلاثة رجال أن يحملوه فشمر عن ساعديه الشريفين وحمله صلى الله عليه وسلم. وكان أشجع الناس الصحيح أنهم سمعوا صوتا في المدينة فذهبوا تجاه الصوت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء من قبل الصوت. يعني حينما فكر الصحابة أن يذهبوا إذا به قد ذهب ورجع فقال لا تراعوا لا تراعوا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أنه كان بطلا مقداما شجاعا لا سيما في المبارزة قال كنا إذا حمل وطيس نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالداعية والعالم وطالب العلم يجب أن يكون شجاعا في المواقف التي تحتاج إلى حزم تحتاج إلى شجاعة. نعم. قال ويسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه. يأتيه الملك فيسأله من ربك وما دينك ومن نبيك. ويأتيه منكر ونكير. بعض العلماء ينكر اسم منكر ونكير بسبب الاسم وهذا اللفظ وبعضهم يقول أن هذه التسمية جائزة وأن الحديث في ذلك حسن. فمن حسن الحديث من العلماء يثبت اسم منكر ونكير. والجميع متفقون على أن هناك ملكين في القبر يسألان الإنسان في قبره. لكن النزاع في ماذا؟ في وجود الملكين أم في اسمهما؟ في اسمهما فقط. كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. عذاب القبر نحن لا نراه بل قد يوضع رجل في قبر والآخر بجواره مباشرة وهذا ينعم في روضة من رياض الجنة وهذا يعذب في حفرة من حفر النيران. فلا يلزم في الأمور الغيبية أن تراها بعينيك. وهذا في دنيا الناس يصدق فكيف لا يصدق في خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الكهرباء التي في السلك هذا هل أحد منا يراها؟ يرى السالب والموجب والشحنات التي تمشي في السلك الكهرباء علي ولا ميكانيك؟ هذا السلك فيه شحنات موجب وسالب تتحرك فيضيء المصباح. هل أحد يرى هذه الأشياء الآن؟ لو وقفت أمام السلك هكذا تتأمل في السلك وتتأمل وتتأمل ونظرك ستة على ستة هل ممكن ترى الشحنات هذه؟ لا ترى. لكن تؤمن بنتاجها وهو الإضاءة ولا لا؟ تؤمن لأنك تراها أمام عينيك. فنتائج خلق الله للعباد والأدلة على وجود الله جل وعلا الأدلة الشرعية والأدلة الكونية كلها تثبت وجود الله عز وجل. شمس وقمر ونجوم، وليل يتبع النهار ونهار يتبع الليل، والقمر والنجوم كل في فلك يسبحون، ونظام دقيق. هل رأيت يوما الشمس خلفت في يوم عن موعد الشروق تأخرت نصف ساعة؟ ها؟ يعني مهما يكون المؤذن دقيقا ممكن في يوم يتقدم أو يتأخر، لكن الشمس تمشي بنظام دقيق. إذا غربت تحت عرش الرحمن ساجدة لله جل وعلا، وإذا طلعت تضيء للعباد دنياهم. سبحان من أوجد هذه المخلوقات جل وعلا، ويدين على وجوده جل وعلا وربوبيته لخلقه سبحانه. نعم، انتهى الوقت يا رسنا، طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. آمين. تفضل. نعم، جاء هذا في حديث البراء بن عازب، فيأتيه عمله على صورة رجل شديد بياض الوجه، شديد بياض الثياب، طيب الريح. والكافر يأتيه عمله على صورة رجل شديد سواد الوجه، شديد سواد الثياب، منتن الريح. وأيضا في الحديث يأتي القرآن على صورة الشاب الشاحب اللون الذي شغل صاحبه عن النوم بالليل، يأتيه القرآن على صورة شاب شاحب الوجه. وأيضا الأعمال توضع في الموازين، هذا على أن لها كنه ولها جرم. ما صحة حديث القبر روضا من رياض الجنة؟ لا أعلم حديثا صحيحا في هذا، لكن القبر إما أن يكون روضا من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. عندي إشكال في حديث الميت يسمع قرع النعال، ما هو الإشكال؟ من صاحب الورقة؟ هذه معنى ولا على الشبكة يا سعيد؟ معنى. من صاحب الورقة؟ ها؟ تفضل قول يا كريم. نعم. هذا الميت يسمع كل نعال من يمشي على الأرض؟ لا. هل الأموات يسمعون؟ الصواب لا، فيه خلاف بين العلماء لهذا النص ولحديث القليب عند البخاري في صحيحه، لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، كفار قريش الذين قتلوا وألقوا في قليب بدر، قال يا فلان ابن فلان، وأخذ يناديهم عليه الصلاة والسلام، فقال عمر رسول الله أتنادي رمما أو أجسادا لا تسمع؟ فقال ما أنتم بأسمع لي منهم. فهو الصواب أن الميت لا يسمع، لقول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. وأما قصة قليب بدر وحديث البراء في سماع قرع النعال فيوقف عند هذين النصين، والميت لا يسمع إلا ذلك، قرع نعال مشيعوه و قتل قليب بدر، هذا خاص بهؤلاء وخاص في السماع بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأموات فلا يسمعون إلا قرع نعال من شيعهم كما جاء به النص. وللعلامة الألبانية رحمه الله تحقيق جميل لكتاب طيب لأحد علماء الأحناف يسمى بالآيات البينات في عدم سماع الأموات، تحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، الآيات البينات في عدم سماع الأموات. وهناك رسالة ماجستير قضية سماع الأموات. نعم نعم يا أنيس، ارفع صوتك. آمين وإياك. هذا مما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية، وما أنت بمؤمن لنا على أن الإيمان ليس التصديق، لأنه لم يقل وما أنت بمؤمن بنا، وإنما قال مؤمن لنا يعني مصدق لخبرنا. ويدل على أن الإيمان تصديق معه انقياد وامتثال، معه انقياد وامتثال. يقول الله جل وعلا، وبها استشهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم بوجوب العمل في الإيمان، في قول الله جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يتولوا عن ماذا؟ عن الانقياد والعمل. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى، التولي هو الإعراض، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نعم، يقولون الإيمان هو الاعتقاد والتلفظ والعمل غير داخل في مسمى، وهذا خطأ. يقول أحسن الله عليكم: ما الفرق بين اللحد والشق؟ هذا مع الشبكة، ماذا نقول له؟ لابد من تصوير، نحن لا نعتقد التصوير. اللحد بارك الله فيك يكون الشق عموديا في الأرض ولا يتبعه حفر في الجانب، وأما اللحد فإنه شق عمودي في الأرض ثم يتبعه بعد ذلك لحد أو حفر من الجانب يوضع فيه الميت. فهمت؟ نعم، يكتب لك، فهم أو لا يفهم. نعم، يقول: ما معنى الترجمان؟ معنى ابن عباس ترجمان القرآن. الترجمان هو الذي ينقل من لغة إلى لغة، وابن عباس ترجمان القرآن يعني مفسر القرآن. وعند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمه التأويل، التأويل يعني التفسير. ومنه قول ابن جرير: القول في تأويل قول الله ويذكر الآية. وحديث ابن عباس: اللهم علمه التأويل يعني التفسير. فالتأويل يطلق ويراد به التفسير. نعم.